بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ورد من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة في كتاب السيرة، وحفظ أحاديث عشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفتنا لمدة عام، بدءا من شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. كل أخ بيننا وكل أخت بيننا مطلوب منها ومنه أن يكون لك وظيفة من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير 100 مرة. والأمر الثاني أن تقرأ كتابا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه هي السنة الثالثة التي أنا أكرر هذه الوظيفة، بحيث إذا انتهينا هذا العام لازم نكون كلنا بلا استثناء، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، قرأ على أقل تقدير كتابا واحدا في السيرة من أوله إلى آخره. والكتاب المقترح كتاب اسمه الرحيق المختوم المبارك فوري، صاحبه هكذا رجل من بلاد الهند. هذا الكتاب حاز على جوائز في العالم الإسلامي كله، وبإمكان هذا الكتاب أن يقرأه المثقف وغير المثقف، الصغير والكبير، العالم والجاهل. وأسلوبه بسيط ولغته سهلة. لنفترض أن واحدا منا أخا أو أختا يعني ما عنده جلد على القراءة، فكنت قد قرأت هذا الكتاب في درس في واحد من مساجد هذا البلد في 70 درسا، وال70 درسا مسجلة على قرص من أقراص السي دي. ممكن أن تحصل على هذا القرص فتستمع إلى هذا التسجيل، ضعه على جهازك المحمول واستمع وأنت ذاهب وأنت آيب. المهم بعد سنة مطلوب كلنا بلا استثناء أن نكون قارئين على أقل تقدير كتابا واحدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والوظيفة الثالثة أن تحفظ 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام. وهذه أحاديث 10 تساعدكم، نحن في كل يوم 2 سنكرر هذه الأحاديث 10، وفي كل عام نعيد 10 جديدة أو نأتي 10 جديدة مع التكرار، مع التكرار يحفظها أحدنا. وها نحن نشرح هذه الأحاديث لتكون أسهل وأدعى لحفظها. الحديث 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. الإسلام أيها الإخوة أفعال وتروك، تخلية وتحلية، أشياء يجب أن تتخلى عنها وأشياء يجب أن تتحلى بها، تخلية وتحلية، أشياء يجب أن تفعلها وأشياء يجب أن تتركها. والعلماء درسوا مسألة أيهما أفضل، فعل الأفعال أو ترك التروك. يعني إذا الله عز وجل قال لا تفعل أمرا، والله عز وجل قال يجب عليك أن تفعل أمرا، هذا أمر فعل وهذا أمر ترك، قال أيهما أفضل، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ الحقيقة العلماء في خلاف، بعضهم قال ترك التروك أهم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، يعني كله. مرة ثانية الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، يعني كله. يعني بالفعل قال ما استطعت، أما بالترك مو قال ما استطعت، قال اجتنبوه كله بدك تتركه. بعض العلماء قالوا ترك التروك أهم. الآن الحديث: اجتنبوا 7 الموبقات. هلأ في 7 التروك، الأمر كثير خطير. بعضهم قال لا، فعل الأفعال أهم، يعني هي المسألة فيها خلاف بين العلماء. الآن بالنسبة للتروك هي درجات، وبالنسبة للأفعال درجات. يعني الله عز وجل أحيانا يأمر أمرا، الشريعة تأمر أمرا على سبيل الفرض، وأحيانا الشريعة تأمر أمرا على سبيل السنة، وأحيانا الشريعة تأمر أمرا على سبيل الإباحة. طيب هلأ بالتروك، أحيانا الشرع ينهاك عن أمر على سبيل الحرمة، وأحيانا ينهاك على أمر على سبيل الكراهة. بالنسبة للحرمة، أحيانا ينهاك عن أمر وهو من أكبر الكبائر، وأحيانا ينهاك عن أمر وهو كبيرا من الكبائر، وأحيانا ينهاك عن أمر وهو صغيرا من الصغائر. يعني درجات هذه المتروكات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيعدد لنا سبعة، أولا هي من التروك، وثانيا من كبائر التروك، من كبائر الأمور، وثالثا هي من أكبر الكبائر، وقال عنها اجتنبوا السبع الموبقات. معنى الموبقات لأنها توبق صاحبها، يعني تهلك صاحبها، والقائل بأنها تهلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي ألف كتابا معروفا عندكم جميعا اسمه إحياء علوم الدين. هذا الكتاب يقرأ في شرق الأرض وغربها من قبل المسلمين وغير المسلمين، ومترجم إلى لغات كثيرات، والكتاب له نصيب من اسمه. الكتاب اسمه إحياء علوم الدين. لاحظ الإمام الغزالي بأن المسلمين قد تراجعوا، وبأن التتار قد تسلطوا عليهم، وبأن العالم الإسلامي في تراجع، فراح يدرس، خلى عن الناس وراح يفكر ويدرس إنه ليش هيك، يعني ما الذي حدث. ثم قرر أن يكتب كتابا، لا لأجل أن يقرأ، لكن لأجل أن يكون سببا في إحياء المسلمين ونهضتهم. فراح سوى هذا الكتاب إحياء علوم الدين. الكتاب مؤلف من أربع أرباع، ربع الأول عبادات، والثاني العادات، والثالث الشاهد هون المهلكات، والرابع المنجيات. ما هي الأمور التي تهلك المسلم فردا، وتهلك المسلم أسرة، وتهلك المسلم جماعة مجتمع؟ وكتب فيها أمورا. منين جاب هذه المهلكات؟ جاء بها من القرآن الكريم ومن حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واحد من الأحاديث الذي استفاد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. ديروا بالكم يا جماعتي، يا أمتي، يا أتباعي، يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا هذه السبع، السبع الموبقات. واحد، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، وهذا أكبر الكبائر، الشرك بالله. نسأل الله السلامة أن تجعل مع الله تعالى ندا وهو خلقك. اثنين، السحر. ولاحظوا يا أخواننا هلأ، لما أنتم بتعرفوا بأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله، هذا شيء كبير. رقم اثنين، يضع النبي صلى الله عليه وسلم السحر. هلأ الترتيب، حرف الواو باللغة لا يقتضي الترتيب، لكنه يشعر به. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع الآن ستة أشياء مع الشرك، معناته الشغلة هي خطيرة جدا. طيب هلأ رقم اثنين السحر. هل يوجد من المسلمين، من شباب المسلمين أو من فتيات المسلمات أو من رجالهم أو من نسائهم، من يمضي بهذا الاتجاه؟ الجواب نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عده من المهلكات أن تذهب امرأة إلى ساحر لأجل أن يكتب لها شيئا، أو أن يقرأ لها شيئا، أو أن يخاطب لها جماعة لأجل قضاء حاجة من حاجاتها، أو أن يذهب رجل أو شاب كبير أو صغير والله إلى ساحر لأجل أن يشفي مريضا، أو أن يفقر غنيا، أو أن ينجي إنسانا وقع في هم وبلية. وأنا يكاد يا إخواننا يعني تعجبون الحقيقة، ما يمر شهر إلا ويأتيني سائل، إما بقصة وإما بقصاصة فيها حديث عن السحر. يكاد لا يمر شهر ونحن في مدينة دمشق، ونحن في أحياء فيها علم وفيها علماء وفيها ثقافة وفيها مثقفون. ألا تعجبون من رجل طبيب يحمل قصاصة ورقية مكتوب فيها أحرف ومربعات وطلاسم؟ قال لأن في هذه الورقة حماية. والله تعجب كيف هيك يعني، كيف من أوصل لك هذه الفكرة؟ وله من الثقافة ما الله به عليم، وله من الصلاة والصوم ما الله به عليم. ألا تعجبون من امرأة في هذه الأزمة أصيب بيتها بضرر، هي وزوجها وأولادها، فانتقلت إلى بيت حماها، وإذا بها في بيت حماها تضع قصاصات من الأوراق في أماكن مختلفة، وبيت الحماة هنن وعم بنطفوا البيت بيشاهدوا هذه القصاصات ويعجبون من وضع هذه القصاصات، يعني يتابعون الأمر، وإذا بهذه الكنة هي التي وضعت هذه القصاصات. لما وضعت هذه القصاصات؟ علشان يعني نبقى نحن خفاف عليكم وما تنزعجوا منا، ويبقى زوجي محبا لي ومريدا لي. ومكتوب كلمات تستطيع أن تقرأ بعضها ولا تستطيع أن تقرأ أكثرها، عجيب. طيب وهي من المصليات وهي من الصائمات، وهي يعني عندها مادة علمية ماشي الحال لا بأس بها. اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. العلماء قالوا باتفاق السحر من الكبائر، يعني ذنب وهو كبير. الآن قالوا ما عقوبة الساحر؟ كلهم اتفقوا بأنه يقتل، الساحر يقتل. وحده الإمام الشافعي قال لا، يقتل إذا قتل، يعني إذا قتل بسحره. الآن قالوا يقتل لماذا؟ كثير منهم قالوا يقتل لكفره، ساحر كافر. وبعضهم قال لا، يقتل لسحره. بس معناتها يا أخوانا أمر كثير كبير. طيب معناتها بيصير واحد يروح لعن ساحر إذا يراجع ساحر؟ واعلموا يا أخواننا بأنه ما من ساحر يمضي باتجاه السحر إلا بعد أن ينفذ أفعال كفر، بلا استثناء. ما في ساحر يمضي باتجاه السحر ويمارس السحر إلا بعد أن يمارس أعمال كفر. ما من ساحر تفعل إلا بهذه الطريقة. وهناك مصائب وويلات تحدث في بعض بيوت المسلمين من جراء هذا الأمر. الآن بقي أمر، يأتي واحد يقول بس أنا ذهبت إلى واحد يعني فعلا ساحر ومشي الحال، معناته الأمر صحيح. طيب يا أخي، هلا ممكن واحد يذهب إلى طبيب هندي هندوسي بيعبد البقر، طبيب صحة عامي بس هندوسي بيعبد البقر ويصيب، يعني واحد يتعالج عن طبيب هندوسي يكون بالهند يمرض، يروح لعند الطبيب يكتب له دواء يقوم يصيب. هل هذا يعني أن عبادة البقر صحيحة لأنه شفي على يد طبيب هندوسي؟ لا، غير صحيح. ما في منطق ولا في ربط في هذا الشيء على الإطلاق يا سيدي. وفي ذهابه إلى الساحر صادف أن يكون حل المشكلة أو علاج الأمر أو شفاء الأمر في هذا الوقت، وهذا يعني عياذا بالله فيه زيادة في الفتنة كمان، وزيادة في الاختبار وزيادة في الامتحان. يا أيها الإخوة، ما رضي الإسلام للمسلم أن يذهب بهذا الاتجاه الخارج عن كل انضباط في الشريعة وعن كل انضباط في العقل. الشرك بالله واحد، اثنين السحر، ثلاثة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شوف عجيبا، لا صحيح حلوة ولا تقبض الترتيب، بس السحر سبق القتل بتتابع كلمات هذا الحديث. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه مهلكات. لذلك هؤلاء القتل الذين يقتلون الناس ظلما واعتداء بغير حق، لا في قتل بحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، هذا قتل بحق. من هون الحديث يقول سبع موبقات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، هذا من المهلكات. معناتها هؤلاء الذين يقتلون الناس بغير حق بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلكة، سواء كانوا أفرادا أو كانوا مجموعات أو كانوا جماعات كبيرة. سبع موبقات ستهلك صاحبها، ستهلكه بالدنيا وستهلكه بالآخرة. وقد قالوا بشر القاتل بالقتل. وقال في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال وكل قاتل مقتول، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هي ثلاثة، وأكل الربا أربعة. أظهر صورة للربا كانت تمارس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرض رجل آخر قرضا إلى أجل على أن يرده بزيادة. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من المرابين، كان غني سيدنا العباس، وأصل غنى أنه كان يدين الناس، هاي أنت 100,000 وهي أنت 500,000 وهي أنت مليون، أنت بترجعهم بعد سنة المية بديهم 107، وأنت بترجع لي 500,535، وأنت المليون بترجعهم 1,000,007، وهكذا. هيك كان سيدنا عبد الله، سيدنا العباس يفعل. فلما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. عم العباس كان مدين له شيء 100 واحد، كل واحد 100,000 500,000 ونص مليون 750,000 وكذا، قال لهم كل واحد مدين من عمي العباس ما عاد فيه زيادة، بس بيرجع له فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، بس بيرجع له الدين الذي أخذه. طيب، هذه أبرز صورة للربا. ما الذي يحدث في البنوك الربوية الآن؟ أو قل يا سيدي كما يقول البنوك التقليدية، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه واحد بحط مصاري وبيرجع بياخذهم فائدة 4%، 5%، 9%، 7%، والعقد عقد إقراض، والبنوك الربوية ما بتستثمر ومو مسمح لها تستثمر، ولئن استثمرت فبشيء ضعيف. والدراسات صارت كثيرة في هذا الأمر وصارت متفق عليها يعني بين الشيء بهذا الشيء. لذلك الفائدة البنكية حرام، التعامل مع البنك الربوي يا إخواننا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال موبقات، سبع موبقات مهلكات، أكل الربا. وكل الخبراء الاقتصاديين غير المسلمين بيقولوا الأزمة الاقتصادية الموجودة الآن بالعالم أو اللي حدثت في العالم، الشيء الرئيس فيها موضوع الديون بفائدة باتفاق. واحد من الحلول المطروحة جعل سعر الفائدة صفر، معناته أساوة. ولذلك أنتم كلكم تعرفوا صار في البلاد غير الإسلامية، غير الإسلامية، في بنوك تتعامل بالتعاملات الإسلامية، مو مشان الدين، مشان الربح، لأنه طلع معنا ديك ما بتربع، ديك عملت لنا مشكلة. وصار البنوك الربوية فيها نوافذ إسلامية، يعني بنك ربوي بيقول لك أخي أنت شو بدك، ما تسحب، أنت عميل عندنا لا تسحب مالك، في حنساوي، نحن ساوينا نافذة إسلامية. على كل أحوال يا أخوانا، أكل الربا حرام. طيب، معناته أنا بصير حط مصاري بالبنك الربوي وما باخذ الفائدة يا أخي؟ لا، لأنك عم تدعم المؤسسة الربوية، عم تدعم الدائرة الربوية. كل واحد ليس مضطرا لوضع المال في بنك الربوي لا يجوز أن يضع المال في بنك الربوي. كل واحد عنده أي بديل آخر، أي بديل آخر لوضع المال في مكان آخر ما بيجوز يحطه في البنك الربوي. هب أن إنسانا موجود في مكان ما وعنده اضطرار ما ولا يوجد حل إلا عن طريق البنك الربوي، يعني أنا فنتصور هذه الحالة، واحد موجود بمكان ما وعنده اضطرار ما ولا يوجد حل إلا عن طريق هذا البنك الربوي. طيب له أن يضع ماله في البنك الربوي وبيأخذ الفائدة وبيتصدق بها، ما العلاقة بالزكاة؟ بس يا إخواننا مرة ما بعرف شو رقمها، هذا ليس تشريعا لشيء سيبدأ بكرة. يعني هلأ واحد معه 500,000 ليرة سوري، ما حدا يذهب يقول الشيخ بالجامع قال حط بالبنك الربوي وخذ الفائدة وتصدق فيها، لا، هذا ليس تشريعا لشيء بده يبدأ بكرة، هذا حلا لمشكلة موجودة. واحد كائن موجود له تعامل ببنك ربوي وحاطط مصاري، شو بيعمل بالفائدة؟ بنقول له خذها وتصدق بها بأي نوع، علما أنه يجب عليك تحمل كل كتلة مالك وتحطها بأي مشروع آخر خارج البنك الربوي. إذا كنت في حالة اضطرار، ولا تنسوا أنه أنا مرة خطبت خطبة اسمها الضرورة. شو معنات اضطرار؟ وهذه الخطبة لخصت فيها رسالة دكتوراه الأستاذ وهب الزحيلي، معروف الشيخ وهب الزحيلي، رسالة الدكتوراه تبعه الضرورة. شو معنات كلمة ضاء راء واو راء تاء مربوطة؟ ضل 4-5 سنين بس عشان كلمة اضطرار. شو معنات مضطر؟ لأنه هلأ كل واحد، يعني في طبيب مشارك بمستشفى هو ومجموعة حطوا دراسة أولية أنه كاين بدهم الأرض عندهم بس بدهم 200 مليون ليرة سوري. أم مشي الحال، فلان إجا اشترك 50 مليون، وفلان 40، وفلان 100، وفلان اجتمعوا مع بعضهم البعض صاروا 200 مليون. بنوا المشفى، طلعت بنيت في ريف من أرياف دمشق، جابوا الأجهزة. لما جابوا الأجهزة، في أجهزة لواحد من أقسام هذه المشفى مو حاسبين الجمركة تبع غير اللي هنين يعني مرتبينه، فالآن احتاجوا 5 مليون ليرة سوري. جاء إلي ليقول لي، قال نحن المستشفى صارت جاهزة والتجهيزات صارت جاهزة، بس هلأ في عندنا جهاز جهازين ما بعرف الآن، وبدنا 5 مليون ليرة سوري مشان نجيبهم. أنا الآن مضطر لخمسة مليون، ما وجدت مين يديني من هالناس أو يشاركنا بالخمسة مليون، لذلك رايح البنك الربوي لأخذ اسحب قرض بخمسة مليون لأنني مضطر. بيصير؟ جواب لا، ليس مضطرا. قال لي ما شلون لك؟ أنا بدي سالس له ببساطة، فكر هالقسم، افتحوا كل المستشفى بس هذا القسم لا تفتحوا، بس يصير معكم 5 مليون، جي افتحوا هذا القسم. يعني بيصير في كثير مشافي أصلا هي أصلا مؤلفة من قسم واحد من اختصاص واحد، ليكون يعني هذا الشيء. الاضطرار أو كلمة ضرورة أيها الإخوة ليست كلمة فضفاضة، كل واحد بيناتنا بيقول أنا مضطر والله. هلا هو الدكتور فعلا هذا بتصوره، وفعلا يعني هو بيتصور يقول لك يا أخي مضطر 200 مليون، معقول نحن نوقفهم؟ بعدين في شركاء، يعني مو بس أنا، هو برأيه بأنه مضطر، بس هل هو في الحكم الشرعي مضطر؟ الجواب لا. الضرورة بالحكم الشرعي ما حب لكم ياها. طيب ما إيمت يكون واحد مضطر؟ ارجعوا الخطبة موجودة على الموقع اسمها الضرورة، موجودة، خطبناها هنا على المنبر. على كل اللي عندنا يوم من الأيام كمان جيب لكم ملخص آخر عنها وأقولها لكم، بس هي موجودة على الموقع، اسحبها مقروءة ومسموعة، شوف شو معنات الضرورة. الآن أكل الربا هذا من المهلكات، مهلك للأفراد ومهلك للأسرة ومهلك للجماعة. طيب يا أخي أنا بعرف أشخاص أسر جماعات عم يأكلوا ربا، صدق ما صار لهم شيء، وبالعكس صحتهم منيحة، وشو اليوريك أسيد طبيعي والضغط منيح والسكر منيح، صدق وين مهلكات؟ طيب هذه كلمة مهلكات عامة، في مهلكات بالدنيا وفي مهلكات بالآخرة، وترى نياله يعني اللي بيتعاقب بالدنيا ما بيروح على الآخرة. وبعدين إن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم. بنوك الربوية بالعالم الغربي مو من أول 100 سنة يعني ظهرت المشكلة، بس بعدين خرب كل الدنيا من أفاها، ماشي الحال. فهي أهلكت، بس أهلكت بالوقت الذي يحدده الله عز وجل. في شغلة بيحكوها دارسو، يقولها دارسو السنن الإلهية. السنن الإلهية يعني القوانين الربانية لها أعمار طويلة. إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، عمر الإنسان قصير، أحيانا هو يدرك نتيجة هذه السنة وأحيانا لا يدركه، لأنه عمره 70 سنة، هو مثلا كان عمره 30 سنة ظهرت أمامه أحداث أنه لازم هلأ يشوف النتيجة هلأ هو بعينه، لا، السنة الإلهية لها امتداد طويل، بس هي واقعة 100%. طيب، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي 3 4، وأكل الربا، 5، وأكل مال اليتيم. رجل جعل وصيا على يتيم راح يأكل من ماله، أو جعل ناظرا على وصيا اليتيم فجعل يتفق معه، أو كان قاضيا يشرف على أوصياء الأيتام وراح بطريقة ما يحابي هؤلاء الأوصياء لأكل مال الأيتام. أكل مال اليتيم من الموبقات. طيب، هلأ إذا واحد عم بيربي يتيم وهذا اليتيم عنده مال، الأصل أيها الإخوة أن نفقة كل إنسان من ماله، نفقة كل إنسان من ماله. لنفترض واحد شخص في له قريب مات، ترك أيتاما وخلف لهم أموالا، الآن هذا الرجل صار وصيا على هؤلاء الأيتام. طيب، بده يربيهم، له نفقة شهرية. إذا كان الأولاد الأيتام عندهم مال، النفقة من مالهم، أنا أخذ من مالهم وأنفق عليهم. إذا ما بدي أنا أتبرع عليهم، هن مرات يكون يتيم مليونير مثلا، أبوه ترك له مالا، ماشي الحال، يا أخي أنا بدي أرعى بس من ماله، أنا عندي مال لنفسي آكل وأشرب، ومع هيك سأتبرع بخدمته من ماله بتنشئته بالمعروف. لنفترض هذا الوصي فقير وهذا اليتيم غني، الآن هو من أجل أن يرعى له ماله وأن يرعى له نفسه بده يفرغ له شيء من وقته، بجوز يأخذ أجرة، يعني أجرة على رعاية اليتيم، هو فقير. الجواب نعم، بجوز أن يأخذ أجرة. طيب، كم هذه الأجرة؟ بالمعروف، يعني نسأل الخبراء، يا أخي أنا عم خصص كل يوم 2 ساعة، كم لي بمثل هالحالة، بمثل هالجهد، بمثل هذا الوضع، وأنا لا أستطيع أن أتبرع أو لا أريد أن أتبرع، بصير لكن بالمعروف. طيب، أنا ضممت أيتاما إلى أولادي، وهؤلاء الأيتام أبوهم تارك لهم طعام. والله مرة واحد من الأخوة، يا جماعة الحمد لله تجد في ناس يعني عندهم ورع وعندهم دقة، زوج جاءني هنا في المسجد، زوجته مات أبوها، الأب مات، عنده هذه البنت اللي هي زوجة هذا الأخ السائل، وعنده أولاد صغار. فلما وزع الإرث، بعدين الأم يعني زوجة المتوفى في مونة كان عندهم، هن انباعوا تحتاجوا إلى بيع البيت، بس في مونة، قام راحت أرسلت يعني شيء من هذه المونة هدية لبنتها، هذه البنت الموجودة. فهذا الصهر انتبه، قال لي أستاذ هذه المونة بالأصل هي من مال المتوفى، وبما أنه من مال المتوفى معناتها في حصص للجميع، ومن جملة حصص الجميع الأولاد الصغار الأيتام، هلا حماتي حصصهم لبنتها، بصير مرتي تأكل هيك تأكلهم؟ الجواب لا، لا هي لها أن تأخذ مثل حصتها، يعني لازم تشوف هدنك الأيتام الأخوات يأخذوا شيء مقابل يعني لهذا الشيء. في ناس عنده هذا الضبط، يعني في واحد ما بينتبه بيقول لك يعني ماشي الحال حماتي بعثت لنا ياهم، لكن في ناس عنده دقة في التعامل مع أموال الآخرين. وأكل مال اليتيم هذا من الموبقات. 7 قبل الأخير، والتولي يوم الزحف. إذا صار هناك نفير عام أو عين أشخاص للقتال المشروع أو الجهاد في سبيل الله، القتال المشروع أو الجهاد في سبيل الله، ثم تولى امرؤ يوم الزحف فهذا من الموبقات. 7 وأخيرا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات يعني العفيفات، المؤمنات سواء كنا مسلمات أو لسنا مسلمات. هلأ في مؤمنة نصرانية مؤمنة بالله وتشرك مع الله غيره أو لا تشرك، في نصارى موحدين موجودين بس هي مؤمنة بس ما لها مسلمة، في يهودية مؤمنة بالله عز وجل لكن في انحراف بالأمر، بس هي مؤمنة هذه الإنسان. بجوز واحد يتكلم في عرضها بغير حق يقذفها بالزنا؟ لا. المحصنات العفيفات، وقذف المحصنات المؤمنات مسلمات وغير مسلمات، إذا كنا عفيفات لا يجوز قذفهن، يعني التكلم في أعراضهن. المحصنات يعني العفيفات، المؤمنات الغافلات يعني الغافلات عن أفعال الفاحشة وأن أفعال السوء يعني الطاهرات، ثم يأتي أشخاص فيتكلمون في أعراضهن، لأن الله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ما بيجوز أن يشيع المرء كلاما فاحشا، ما بيجوز رمي النساء بالحرم. طيب، وتخيلوا يا أخواننا القذف، يعني من رمى امرأة بوقعة زنا إذا ما بيجيب شهود أربعة أو تعترف هي بإقرار منها أو من ذلك الزوج فيقام عليه الحد، عشان ما أحد يتكلم في أعراض المسلمين. في قاعدة عريضة في مسألة الأعراض، وهي تندرج في مسألة موضوع الزواج باب النكاح، هي كثير مهمة لشبابنا وبناتنا. في قاعدة عريضة بالشريعة التشدد في الأعراض، مسألة الأعراض بالشرع فيها تشدد كبير. ليش؟ عشان يحفظ أعراض الناس وأنساب الناس. لذلك نحن ما عندنا مثل الناس غير المسلمين إنه أنا بدي ساوي علاقة مع فتاة شهر شهرين سنة سنتين بعدين يا بخطبها يا ما بخطبها، يا بتزوجها يا ما بتزوجها. في تشدد بالأعراض، في تشدد. لذلك بيجي الإسلام بيقول لك أخي ما بيجوز أنت تخلو بامرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إياكم والدخول على النساء. ما حدا يروح يعدلي مع النساء. أشو يا أخي يعني إلا إذا واحد قعد مع امرأة شو بده تاكله لما بده ياكله؟ أخي في تشدد في هذا الموضوع. ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيد امرأة لا تحل له. شو يا أخي إذا صاحت مرة يعني بدها تأكلني لما بدي أكلها؟ في تشدد بمسألة الأعراض. نهى النبي، نهى الإسلام الله عز وجل قال ولا تخضعنا بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. ما بيصير أنت امرأة رايحة تشتري ولا تبيعي، شو مقعدك مع هذا البياع صار لك نص ساعة يعني عم تحكي كلام شيء له طعمي وشيء ما له طعمي؟ ماشي الحال، أنت محتاجة للشراء، اذهبي سلام عليكم بدي القطعة الفلانية، حتشوفي هالقطعة ناسبتك أخذتيها سعرها مناسب، ما ناسبتك تمشي، بدي غيرها إذا سمحت قطعة ثانية. بس هيك يعني بأمر جاد. أما والله أخي ما عندك، طيب إيه ما بدك تجيب؟ هاي رقم تليفوني، أعطيك موبايلي، تعطيني موبايلك، دقلي لما بتجيك بضاعة. والله ما شاء الله حولك، يعني أنا ما عاد حب اشتري إلا من عندك، حبيتك حبيت برص إن شاء الله. يعني يا أخوان في تشدد في مسألة الأعراض. قاعدة على الكمبيوتر فتحت الانترنت ما عندها شبكة، طلعت هيك لقيت في 3-4 شبكات وايرلس، كبست طلبت واحدة من هالشبكات، مكتوب أدخل كلمة السر ما بتعرفها، تانية والله يجد كلمة سر، ثالثة محطوط رقم تليفون، دقيت رقم تليفون، طلع على واحد مساء الخير مساء النور، والله طلعت شبكة تكون عندنا، اي والله شبكة لقيت، والله معلش انا تسمح لي اعطيني كلمة السر؟ وبعدين صار قال ايه بس مين حضرتك وين بيتكم شو الاسم الكريم؟ عادت تحكي معه نص ساعة 3-4 ساعة، اعطاه الشبكة، بعدين لقيت هيك انه قلت اسمه بالدردشة واسمه بالدردشة، صاروا يتدردشوا، بعد شي جمعتين ثلاثة جوزة اطلع على الجهاز الحاسب لقى رجل عم يحكي دردشة مع مرته، قال والله والله ما في شي، والله الزلمة كتر خيره ساعدني. الله يا اخواننا يا اخواتنا سامحوني، لا تكوني ساذجة، يعني بدي احكي كلمة كبيرة بعدين شو هال يعني قلة العقل وقلة الفهم، رجل غريب شو عم تعملي معه دردشة؟ قال بالليل وكتر خير وما كتر خير، شو إلك أنت بهذا الأمر؟ ما عندك قولي لزوجك الأمر كيت كيت، قولي لأبوك قولي لأخوك، وإلا تخربين البيت وتخربين بعدين شان شيء لا قيمة له على الإطلاق. بالشرع يا أخي في تشدد بالأعراض. لذلك الإسلام إذا واحد رجل أو امرأة بيتكلم بحق امرأة بسوء يقيم عليه حد، يضرب أمام الناس كلها عشان يتعلم ثاني مرة كيف يحترم أعراض المسلمين وأعراض المسلمات. بس بالمقابل مطلوب من هذه المرأة أن تحفظ نفسها، والشرع فعلا هيك في تشدد. شوفوا والله في بموضوع الزواج الحقيقة والخطبة والعقد جدا جدا في مقيدات عجيبة عجيبة في مقيدات الشرع. ليش؟ عشان نحفظ بيوتنا يا أخي، ونحفظ أعراضنا ونحفظ أنسابنا. هلأ بالمسلسلات وبالأغاني وبالأفلام المدبلجة وغير المدبلجة الأمر ما له علاقة بهذا الشيء على الإطلاق. وبالزواج المدني على أضرب وأضربه، يعني واحد بيكون ماشي بالشارع بشوف واحدة بيغمزك تلحقه خلاص، حبوا بعضهم أخذوا بعضهم، هذا هو هيك بالفيلم يعني، وهيك بالأغنية بيصير. وبالزواج المدني أي واحد بيعجب بأي وحدة هو وياه بيروحوا على المحكمة تتجوزي ايه بتجوزه خاطرك مع السلامة، ما حدا دخله لا أب ولا أم ولا أخت ولا إسلام ولا قرآن ولا نصرانية ولا يهود ولا حدا له علاقة. يعني فيه تمييع لمسألة الأعراض، فيه إضاعة للفتيات وإضاعة للشباب. أما بالإسلام لا، في ضوابط كثيرة، لذلك رقم 7 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، الحديث رواه الإمام البخاري. فيما يبدو أيها الإخوة أنا سأكتفي عند هذا المقدار، ويبدو بأننا بحاجة إلى درس آخر في شرح هذه الحديث 10. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.